ثلاث إذا أخرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طلوع الشمس من مغربها والدجال ولا يثبت الأرض. هذا حديث رواه مسلم البخاري كتاب الإيمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. فإذا خرجت هذه العلامة فإنه يثبت العمل على ما كان عليه، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني حتى المؤمن كذلك. وله أي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. هذا أيضا رواه مسلم في صحيحه. ونظر أحراج حديث حذيفة بن أسيد في أشراق الساعة الكبرى ذكر منها الدابة، وفي الواجب دابة الأرض، وهذا حديث رواه مسلم أيضا في صحيحه. هذه روايات يعني ثلاثة حتى الآن في صحيح مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج الدابة فتسب الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يستوي الرجل السعيد فيقول إثما قريبة، فيقول من أحد المخطبين. سمعنا هذا الحديث أن رواه الإمام أحمد في مسنده دليل صحيح. تخرج الجحفة فتسب الناس على خراطهم، واذكر صبغ الأنف أو مقدمة الأنف. تسب يعني تترك علامة تنافي الوجوب عن الخرطوم، يعني معلم على الأنف. ثم يغمرون يغمرون فيه، يغمرون يعني يكفرون، والغمرة هي الزحمة من الناس أو الناس. ثم يغمرون فيهم يعني يكفر هؤلاء الذين تعلم الجحفة خرقنا قولوا فرق حتى يستري الرجل البعيد فيقول له مثلا شخص اخر من رجل هذا البعيد، يقول من احد المخططين، يعني من واحد من الذين ايه والتمسهم الجبهه ووضعت علامه على انفه. وهذا ايضا صحيح. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال ستا، فذكر منها دابه الارض. وهذا في صحيح مسلم، وهذا في صحيح مسلم حتى الآن خمسة أحاديث منها أربعة في صحيح مسلم. فطبعا هذا أكثر جدا من المسلمين يخفى عليه هذه الروايات في صحيح مسلم ويكون من الله تعالى أعلم. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعنا عطى موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام، فتقتل الكافر يعني تتم بالخطم البعير اذا كويته خطما من تاثر في انفه سمه يعرف بها. فتقتل الكافر، قال عفان احد رد الحديث: فتقتل الف الكافر بالخاتم وتجد وجه المؤمن بالعطاء وحتى يعني تفقده وتوجده. حتى إن أهل الخواني وهو ما يوضع عليه الطعام الذي يجتمعون على حوانهم فيقول هذا يا مؤمن، ويقول يعني نعرف الكافر بهذه العلامة على أنفه. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله. حتى هذا الفضل هذه الأحاديث ست صحيحة في قضية الدابة، ست الدابة وشيئا من حديثها. المرجع في الموضوع أن الناس تفادت في هذا الباب تعالي من الأبواب، هو الأمر يكون صحيح أصل صحيح، لكن يزيد الناس وإنما دولة في اختراع بعض الأقاويل حول التفاصيل كما حصل في المهدي. حديث المهدي فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع، فبعض الناس سكن بوجود الموضوعات والأحاديث الضعيفة فلهذا وذاك يكذب في الجميع. لكن الواجب هو أن نكد الأمر إلى أن الفن كما قال الحافظ العراقي: مصيبة إلى علم الحديث فعل به ولا تخرج بالظن ولا تقلد غير علم الفن، فن الحديث والحديث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: هو الإيمان بالصمت لا يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة مصدق المكره وعلى أثر بهم علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا يدخل فيه بعموميه ألا ننازع الأمر أهلا يعني لا نتدخل فيما ليس من تخصصنا فإنه إذا سكت من لا يعلم قبل الخيانة وألا وألا ننازع الأمر أهلا يعني يتكلم أهل التخصص وأهل الحديث لا غيره فنصل الآن بعض الأساس والكلام الذي يأتي موضوع الزفة وهو زائد عن أحاديث مخالفة اللي ذكرناها لكن هذه من باب العلم بالشيء مثلا الإمام القرطبي يقول إن الزفة هي تفضيل ناقة صالح واضح لأن في بعض الروايات رعهم إلا ويسره بين الركن والمقام والحديث هذا ضعيف لأن الرعاء يكون بالإبل يعني حتى قال أيضا بعض العلماء والذكور يذهب الورى بالكفر والإيمان نعم القول الثاني إن الكفة هي الجسافة المذكورة في حديث سليم الجاري رضي الله تعالى عنه في قصة الرجال فأنا قول آخر إن الكفة هي الجسافة الجسافة هذا حديث موضوع صحيح مسلم حديث صحيح مسلم فيه قصة يعني جيدة وهي أن سليم الجاري هذا كان رجلا نصرانيا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحدثه عن قصة الإسلامية فقال إنه ركب سفينة مع قوم في البحر المهم انضموا الطريق في البحر أو حط العاصفة حتى أودوا بها إلى جزيرة فنزلت هذه الجزيرة فلقيتهم لفة ضخمة جدا يعني أهلا جزيرة تقطع لا يعرف يعني أمامنا في خلفها فأخذت اختلفتم إلى الجزيرة وأخبرتم أن من البيت يعني إلى خبركم بالإطلاق ثم ذهب إلى الزير إلى المسيح البجان مقيد في هذا السرع الزرعي قال لهم هل سألهم عن نخي بيت سألهم عن النبي الأمي هل قالوا قال نعم قال إلى آخر كان يستفسر المهم أن المسيح البجان معناه أنه موجود وحي وهو موجود في هذه الجزيرة ولا يتصل مع العقل بأي صورة من ما تصلوا معها هي قدرة الله سبحانه وتعالى ثم لا يتقنها البشر بعلومه المسح الجغرافي في الكرة الأرضية وكذا إلى آخره لأن الله سبحانه وتعالى يعني لا يعلمه شيء والله الذي أحاط بكل شيء علمه وهذا حديث طبعا يعني يطول لكن ربي هذا ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وبذلك أسلم كريم الدليل ساب هذه القصة أنه سأل عن النبي العظيم وأخبر أنه سوف يظهر على كفار قريش واضح فأتى لذلك أمر النبي على الكلم ناديا أن ينادي الصلاة جماعة وقعد المنبر مذكورا وقال لهم إن كريمة الدليل أتاني فأخبرني بمحدثك حديثا وأخبره من حديث الجنة الثالث يعني أن هذا حديث صحيح لكن لا نستطيع القطع هذا الكتاب سريع كان جنبه أم غيره ولكن نحن نحكي الأقوال فقط قول الأول إنها تفضيل ناقة صالح قول الثاني إنها جنبه المذكورة في حديث سليم الجاري رضي الله تعالى عنه في قصة الدجال وإن كان الحديث سليم ليس فيه ما يدل على أن هذه الجنبة هي يعني الذي تخرج من أثر الزمان هي الجنبة لأن الذي جاء فيها أنه لقي الناس فكان حديث أن الجنبة وثم في الجنة فتجدت الأخبار في الجنة القول الثالث إن الثعبان المسلم على جدار الكعبة التي خلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة طبعا هذا غير مسلم كلام غير مسلم القول الرابع إن الكافة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة هذا القول ذكره القرطبي ورده لأن الجافة لو كانت إنسانا يناظر المبتدع لم تكن الجافة فئة خارقة وعلامة من علامات ابتداع العكس أيضا فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو العالم أو الإمام من أولى أن يسمى العالم من أن يسمى نفسه. صالح هل صح وتعظيم العلماء أن العالم المناظر المنافع عن الإسلام والسنة والذي يبصر البدع والكفر يبصر عليه نفسه؟ القول الصامت إن الدابة اسم جنس يدك لكل ناجم وليست حيوانا مشخصا معينا يحمل عجائب والغرائب. ولعل المراد بها واسمعوا واعجبوا تفسير ثاني بقى لعل المراد بالدابة تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته فهي تجرح وتقتل ومن تجريحها وأذاها كلمات وعظه للناس لو كانت لهم قلوب تعقل فترجع به الى الله الى دينه وتلزمهم الحجه ولسان الحال ابلغ من لسان المقال فاذا ان عن التكليف التجريح. وهذا القول وما ذهب اليه ابو عبيه في تعليقه على النهايه الفتن والمداخل من الجديد. طبعا هذا الرجل ابو عبيه هذا كتب حديث اعتدى عنوانا قبيحا على سنة النبي عليه السلام من أخر شيء وتولى هو يعني تحقيق هذا هو ما تحقيق وهو تدمير ولد فتجهيز الجزء المتعلق بأخوان الفتن والملاحم من تفسير المجدين البداية والنهاية ولم يفرض حديثا يخالف رواه إلا وطعن وجرح وأساء الأدب واستقال على العلماء وعلى أهل السنة وكذب وكان يعني هذا الشيء يملكه هو واخذ كل جميع حديث الجهل ويتاول ويتمحل تاويلا فاسدا فبها من تاويلات الباطنيه فاحسن الكتاب عن الكتاب ودمره كثيرا وينصح من ابتلي بهذه الطبعه التي حققها ابو عبدالله ان يقرا تحقيقاته على الاطلاق لا يقرا تحقيقاته لانه غير امين في تحقيقاته لان الشريف قال الامانه وتطور على السنه وكذب الاحاديث لا يراعي كتاب البخاري او حتى لو سمع عليه كله بالعكس الفاسد وليس بالعكس يعني الصحيح. فمن ضمن الضلالات تأويل الدجال، الدجال ده رمز للشر ورمز للدجال كيف تقول الدجال رمز ورسول الله يصفه بأنه عينه كأنها عينه بالنصيب وأنه يفعل كذا ويقول كذا كل ده وهم كل ده رمز. فالشيء طبعا كما قلت الشريف من الولايات المصرية المحاربين كذلك مما أوله ويقنه هذه الحديث التي جاءت فيه يعني الايه الدابة تأويلات غريبة كلام النص في جلسة على المدرسة الإسلامية هذه كما فعلوا في تفسير قوله تبارك وتعالى ألم ترى كيف صار ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طلبا أبابيل قوله من إدارة بنت الجن فجعلهم تعصر الكتب أولها لما هي الكتب كلام غريب جدا يعني كلام جوه يعني ولم يستفدوا الى صبر القوة ألم ترى كيف فعل ربك فعل ربك كما فعل الله فلماذا تستبعدون ان يوسف الله بالفعل خير من الاباديل ترميهم بتجارة الجديد وتجعلهم في عصر المسلم ما الغريب في هذا في قدرة الله سبحانه وتعالى هذا الذي استغرب فهذا من يعني انحراف هذه المدرسة المسماة الإصلاحية وهي التي أفسدت يعني كثيرا في الدين وفي العقيدة وفي المسألة. أبو عبية ممن ذهب إلى تأويل الدابة لأنها بأنها لعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيرة مكروبات أو الفيروسات أو الجن اللي هي دي الدابة خرج لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا يعقلا لا يؤمنون ولكن تكلمهم بلسان الحال وربنا قال تكلمهم لأجل إيه؟ تكليمهم أنا هنا بقول إن من معاني التكليم التجريح من معاني التكليم التجريح هذا الشيء يعني عجيب الله تكلمهم. هذا القول وما ذاك بين أبو عبدية في تعريفه على النهاية الكتب والمداحة عند كثير وهو عقل بعيد عن الصغائر الجمهور أولا أن الجراثيم موجودة من قديم الزمان وكذلك الأمراض التي تكتب بالناس من أجسامهم وزروعهم ونواتهم والدابة التي هي من أطراف الساعة لم تظهر بعد فما يصح الطرف هذه الجراثيم يقول إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض فالجراثيم خرجت من زمان وموجودة ونحن نسبح في محيط من الجراثيم المجهول. الأمر الثاني أن الجراثيم غالبا لا ترى بالعين المجردة وأما الدابة فلم يقل أحد إنها لا ترى بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحوالها لا يدل على رؤية الناس لها. فذكر أن معها عصا موسى وخاتم سليمان عليه السلام. أيضا هذه الدابة تملك الناس على وجوههم بالكفر والإيمان، فتجد وجه المؤمن وتقسم المكان، وأما الجرافيل فلا تفعل شيئا من ذلك. أيضا الذي أظهر أن الذي دفع لهذا القول هو ما ذكر في صفة الدابة من الأقوال الكثيرة المختلفة، ولكن قدرة الله أعظم، وما صح عن رسول الله قبل الله تعالى يجب التسليم به. كذلك فأي ما يعني من حمل النص على المعنى المتبادل ولا نلجأ إلى التجوز إلا إذا تعذرت الحقيقة، لا سيما أن قوله هذا مخالف لأقوال المفسرين، فإنهم ذكروا أن هذه الدابة مخالفة لما يعتاده البشر، فهي من خوارق العادة، كما أن طلوع الشمس من مغربها أمر خارق للعادة. وقد جاء في الحديث أنهما يخرجان في وقت متقارب، قال صلى الله عليه وسلم: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس روحا، وإنهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وهذا كما قلنا رواه مسلم. طيب بعض هذا قد تكون لي مشكلة في الدابة بالنسبة لنا، إن كنا لا ندرك الساعة مثلا لا ندرك هذا الزمان، لأن في آيات لسه حتى الآن ما ظهر وصلها خالص قبل ذلك. ما يأثر المكلم على المكلم؟ ما هي مشكلة؟ لا، مشكلة كبيرة تعمل كل إيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس أو بعثت إلى هذه الساعة بشيرا ونذيرا إلى أن قتل حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، يؤمنوا يعني يصدقوا بي وبما جئت به، فيجب التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطة هذه الأحوال. الإنسان من الادعاءات التي يبتليه الله بها أن يأتيهم بأخبار، إن صدقها زاد إيمانه وإن كذبها هلك. فلذلك يعني قال الله تبارك وتعالى مثلا: وما جعلنا الرؤيا الذي رايناك الا فتنه للناس والتذكره من اول القران. وقال تبارك وتعالى: وما جعلنا القبله التي كنا عليها الا لنعمل من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال الله تعالى ايضا: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم خبر بينهم في العقبه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا الى اخر الايه. اذا الاخبار من مجالات الامتحان والابتلاء، هل تصدق ام تكذب؟ فمن كذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. ومن اهم واجبات الذين يتمسكون بالسنه والسنه والسلام ان يحافظوا على يعني سنه النبي عليه الصلاه والسلام من هؤلاء المكذبين المعتدين في القبيل والحليم. تقول: والذي يجب الايمان به هو ان الله سبحانه وتعالى سيخرج الناس في هذه الزمان دابة من الأرض تكلمهم، فيكون تكريمها آية لهم دامة على أنهم مستحقون للوعيد بتكريمهم آيات الله. فإذا خرجت الدابة فهم فهم الناس وعجبوا أنها الخارقة المنشئة باقتراب الساعة. وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. والذي يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها في سورة النمل. وهذه السورة بالغالب سورة النمل فيها مشاهد وأحاديث بين طريقة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام بالناس في سورة النمل. فجاء ذكر الدابة وتكريمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها العام. فما الذي يستغرب؟ إذا كانت السورة فيها كلام سماع سليمان لكلام النملة فهم كلامها وكلام العذر وكلام الجن واضح وعي ذلك من هذه الامور يعني العديدة من البلدات. فما الذي صار أن تكون نفس السورة تضم آية من آيات الله وهي تكريم الدابة؟ قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى وكتب أحمد شاكر من أئمة السنة العظيم وهو محدث الديار المصرية وكان يعني من علماء الحديث الكبار جدا والمجددين لكتاب الحديث. قال رحمه الله تعالى: والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة. ومعنى الدابة بلغة العرب معروف واضح يحتاج إلى تأويل، ووردت أحاديث كثيرة في صدق آخر غيرها بخروج هذه الدابة الآية أنها آية وأنها تخرج آخر الزمان فوردت آثار أخرى في ارتكابها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمنزل آياته كاملة. فلا علينا أن نبعث لأنه جائز لما لم يصح من هذه النقاط، لكن من يهمنا هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا علينا أن نبعث. ولكن بعض أهل عصرنا من المنكرين في الإسلام الذين فتى فيهم المنكر من الخوف والباطل من الرجل الذين لا يريدون أن يريدون الغيب ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلموهم وقدوتهم مرشدو أو ربما الوثنيون الإلهيون المتحللون من كل خلق وليه. هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا فيزمزمون ويزمزمون يعني يتكلمون كلاما لا يستفاد فيزمزمون ويحاورون ويزاورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب يجعلونه أشبه بالرموز إذا وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يكفرون. اختلف الأحوال في تعليم مكان خروج الدابة منهم من قال إنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد ومنهم من قال إن لها ثلاثة خرجات فمرة تخرج في بعض الزوادي ثم تختفي ثم تخرج في بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام وتم هذه كلها يعني لا تثبت بالحديث. أما عمل هذه الدابة فإذا خرجت هذه الدابة العظيمة فإنها تسلم المؤمن والكافر فأما المؤمن فإنها تدلو وجهه حتى يسر ويكون ذلك علامة على إيمانه وأما الكافر فإنها تخطبه على نفسه علامة على كفره والعياذ بالله. قوله تعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم اختلف الأحوال المفسرين بما لا تكلمهم. فالقول الأول المراد تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة ويدل على هذا قراءة أمية بن كعب رضي الله عنه قال تنذرهم. القول الثاني تجرحهم ويريد أن قراءة تكلمهم فتكلمهم بفتح التاء وتكون الكاف من الكلم وهو الجرح أي تكلمهم وزنا في بعض الحديث تخرج الكافة فتتم الناس على خرافهم يعني أنها تخاطب الناس وتترك يعني تطلع في هذه العلامة ولا تعارض بينهم طوعين يعني مخاطبة والناس. ما الكلام الذي سوف تخاطب هذه الدافع الناس؟ هذا نص الله عليه إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون لكن قراءة عما كان بكتب همزة الإيمان تكلمهم إن الناس كانوا بهذهنا لا يؤمنون على الاستئناف ويكون المعنى تكلمهم بما يتركهم أو ببطلان الأديان سوى هذه اللسان على قراءة أخرى هذا هو الكلام الذي تقول الدم لكن تكلمهم ثم نقف ونقول إن الناس كانوا بهذهنا لا يؤمنون على الاستئناف فبالقراءة تكلمهم يعني بما يتركهم أو بنقبال الأديان سواجين الإسلام. قال ابن ذلك والصواب من القول في ذلك أنها قراءتان متقاربتان المعنى مستفيضتان في قراءة الأمصار. هذا ما سيظهر الليلة من الكلام في تفسير سورة النمل.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فقد انتهينا في تفسير سوره النمل الى الايه 83 وهي قول الله تبارك وتعالى ويوم نحشر من كل أمز فوجا مما يكذب بآياتنا فهم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم بها علما ماذا كنتم عملون. قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ظاهر هذه الآية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأكواد المكذبة بآيات الله. يعني قد يفهم من ظاهرها أنها تتكلم عن حشر خاص وهو حشر للمكذبين. ويوم يحشر من كل أمة فوجا، كأن الذي يحشر فوج فقط، فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. لكنه قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لجميع الخلائق، كقول الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية بقليل: وكل أتوه ذاكرين. وكل أتوه ذاكرين تؤيد أن الحشر عام للخلائق وليس فقط خاصا بأفواج من المكذبين. وقال تبارك وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا. وقال تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، إلى غير ذلك من الآيات. ووجه الجمع بين قول الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، وبين قول الله تبارك وتعالى: وكل أتوه ذاكرين ونحوها من الآيات، أن قوله تعالى: وكل أتوه ذاكرين في الحشر العام لجميع الناس للحساب والجزاء، هذا حشر عام لجميع الناس. أما قوله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، فهذا حشر خاص بهذه الأفواج المكذبة لأجل التوبيخ، لأجل التوبيخ المنصوص عليه هنا في قوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. قال بعض العلماء: هذه الأفواج التي تحشر حشرا خاصا هي رؤساء أهل الضلال وقادتهم، وعليه فهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. والفوج الجماعة من الناس، ومنهم قول الله تبارك وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقول الله تبارك وتعالى هنا: فهم يوزعون، أي يرد أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يدفعون جميعا كما قاله غير واحد. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: أي يسألون عن اعتقادهم وأعمالهم. ومقصوده بسؤاله عن اعتقادهم وقوله تبارك وتعالى: أكذبتم بآياتي، أكذبتم بآياتي، هذا سؤال عن الاعتقاد، لأن التصديق بآيات الله التي هي هذا القرآن من عقائد الإيمان التي لا بد منها كما هو معلوم من حديث جبريل وغيره. وأما السؤال عن الأعمال فقول تبارك وتعالى: أم ماذا كنتم تعملون. فإذا هذا السؤال يكون عن العقائد وعن الأعمال. العقائد رأس العقائد التصديق بالقرآن وبآيات الله: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. ثم السؤال عن الأعمال: أم ماذا كنتم تعملون. وهذا السؤال المذكور سؤال توبيخ وتقريع، فقد وفقهم تبارك وتعالى في هذا السؤال على فساد الاعتقاد وفساد الأعمال. والتوبيخ عليهما معا المذكور هنا جاء مثله، التوبيخ على فساد العقيدة وفساد العمل جاء مثله في قول الله تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق وقول ولكن كذب، هذا التوبيخ على فساد الاعتقاد، تبيخ على إضاعة العمل. يقول تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب، وهذا كثير جدا في القرآن وتكلمنا عنه مرارا أن القول في مثل هذا هو قول تبارك وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويوضح قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية التي أشرنا إليها ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقول هنا وقع القول عليهم بما ظلموا، يعني حق عليهم قول الله وقضاؤه في قوله عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ظاهر قوله فهم لا ينطقون أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة، كما يفهم أيضا ذلك من قول الله تبارك وتعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وقوله تعالى فنحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مع أنه بينت آيات أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى أنهم ينطقون يوم القيامة ويعتذرون، كقول الله تبارك وتعالى عنهم والله ربنا ما كنا مشركين، هذا كلام هذا نطق. وقوله تعالى عنهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، وقوله تعالى لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا وسمعنا فإنا نعمل صالحا إنا موقنون، وقوله تعالى عنهم ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا إنا ظالمون، قولنا ونادوا يا مالك الحجر يا ربه إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على كلامهم يوم القيامة. والجواب عن هذه الآيات تثبت لهم الكلام يوم القيامة، والآيات التي تثبت أنهم لا ينطقون كقوله عز وجل فهم لا ينطقون، قوله هذا يوم ينطقون، وقوله عميا بكما وصما، من أوجه الجواب عن ذلك أن القيامة واطن، لأن القيامة ليست موقفا ولا موطنا واحدة، وإنما هي مواطن متعددة، ففي بها يكون وفي بعضها لا ينطق، فإذا النطق لهم ونفعل كلاهما منزل حالا، يعني في حال ووقت حال الآخر ووقته. ومنها من هذه الأجوبة أن نطقهم المسلكهم خاص بذاتهم، والمنفي عنهم خاص ما لهم فيه فائدة، ومنها أيضا لأن الكلام الذي لا فائدة فيه كعدمه والنطق به كعدم النطق به، هذا جواب ثاني. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآتين الآتين الكريمتين، يقول قول الله تبارك وتعالى ويوم نحكم من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا فيكسبوا في النار. وهذه عبارة عن كثرة العدد وتباعد أطرافه، يعني التعبير يلعون يعني يرد أولهم على آخره، لأن هذا يفهم منه أن عدده كبير جدا وأن طرفيه بعيدان، كما وصفت جنود سليمان بذلك، حشر لسليمان جنوده، كلمة حشر لسليمان جنود يلقى منها ساقط عدد هؤلاء الجنود، كذلك يقول نحن ويوم نحشرهم في يوم دولة، هذه أيضا تفيد نفس المعنى. إذن أيضا تدل على الكثرة، فإن الفوز هو البعث الكثيرة، فإذا جاءوا يعني إلى المحشر قال يعني ليصبحهم في هذا اليوم المذكور أكذبتم بآياتي الناطقة بلقاء يومكم هذا، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، هذه حالية مفيدة لزيادة شماعة الكفر وراء الحج وقفة للإنكار والتوبيخ، أي أكذبت بادئ الرأي غير معين فيها نظرا يؤدي إلى العلم بكلها، وأن حقيقة بالتصديق أكثر بالآيات حيثوا بها علم لم تتمعنوا وتتنبروا في هذه الآيات كي تصلوا إلى أنها حق من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما أكذبها بادئ الرأي من غير تدبر ولا تفهم ولا يرشد لكلها. لا شك أن هذا يفهم منه الآيات القرآنية بآياته ولم يحيطوا بها علما، فالمقصود بالآيات هي الآيات القرآنية لأنها هي المرؤية على دلائل الصحة وشواهد الصدق التي لم يحيط بها علما مع وجود أن يتأملوا ويتذكروا فيها ما نفس الساعة وما فيها. واضح يعني لا يترجح القول بأنها كذبتم بآيات يعني أحداث يوم القيامة ووقائع يوم القيامة، لا إنما كذبتم بآياتنا يعني بالقرآن ولم تحضر علما، لأنها لو أحضر بها علما كنتم صلتم إلى حقية القرآن الكريم. أم ماذا كنتم تقول كذبتم بها أم ماذا تنتلون بها أو ماذا كان عملكم؟ هل هو إلا الفساد والإفساد وصد السبيل لعباد إذا عقد كلمة العذاب عليهم كما قال تعالى وورع الأول عليهم بما ظلموا هم لا ينطقون. وقع القول، القول هنا مقصود ووقع مدلول القول، مدلول القول وهو العقاب الموعدون به، وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ثم يقول تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني اشتروا بما فيه من الإضاءة طرق التقلب في أمور المعاني. قوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، كقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. كل أي كل قد حضروا الموقف بين يديه عز وجل وكل أتوه ذاكرين يعني صاغرين، وكل أتوه ذاكرين يعني صاغرين. ثم قال تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمة قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أي أضواء البيان أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون بعض العلماء في الآية قولا ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول. وذكرنا في ترجمته أيضا أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في القرآن لأن غلبته فيه تدل على عدم خروجه عن معنى الآية، ومثلنا لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك. والأمراض المذكوران من أنواع الآيات البيان قد اشتملت عليهما معا آية النمل هذه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إيضاح ذلك أن بعض الناس قد زعم أن قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا يحسبها رائيها جامدة أي واقفة ساكنة غير متحركة وهي تمر مر السحاب، ونفوه قول نابغة يصف جيشا بأرعنة مثل الصوت تحسب أنه وقوف لحاج والركاب تهلدوا. والنوعان المذكوران من أنواع البيان يبينان عدم صحة هذا القول. أما الأول منهما وهو وجود القرينة الدالة على عدم صحته فهو أن قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال معطوف على قول الناس وتفزع الآية التي قبلها ويوم ينفخ في الصور تفزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال هامدة. فإذا وترى الجبال تحسبها جامدة هذه معطوفة على تفزع تفزع أي ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات وترى الجبال، يعني حينئذ كان ينفخ في الصور يفزع من في السماوات ومن في الارض، وترى ايضا في ذلك اليوم الجبال. فدلت هذه القرينه القرانيه الواضحه على ان مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في الصور لا الان. هذا هو النوع الاول من البيان انها معطوفه وصار الجبال معطوفه على فتجع وفجع لكل يوم القيامه، فاذا هذا هو الذي سيقع يوم القيامه. اما النوع الثاني من البيان وهو كون هذا المعنى هو الغالب في القران الكريم فواضح، لان جميع الايات التي فيها حركه الجبال كلها في كلها في يوم القيامه، كقول الله تبارك وتعالى يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وقوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الارض بارده، وقوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقوله تعالى واذا الجبال سيرت، وقوله في هذه الايه الكريمه صنع الله الذي اتقن كل شيء جاء نحوه في ايات كثيره، كقوله تبارك وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين، وقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وتسيير الجبال وايجادها ونصها قبل تسييرها كل ذلك صنع متقن، وقوله تعالى في هذه الايه الكريمه ان الله خبير بما تفعلون، هذا يعني كما في قوله تبارك وتعالى انه عليم بذات الصدور الصدور ونحوها من الايه. فهذا هو الذي اقتصر العلامه الكبير رحمه الله تعالى على ذكره في هذه الايه الكريمه وترى الجبال تحسبها جامدة، قال ان فيها نوعين من البيان كلاهما يبطل القول او قول من يعني استدل الايه على جريان الجبال وحركه الارض في الدنيا. فكما تلاحظون طبعا هو لا ينفي هذه الحركه، كلامه بالامس ليس في نفي حركه الارض وانما هو في صحه استدلال لهذه الايه على هذه المساله وترى الجبال تحسبها جامدة. فقال ان الوجه الاول ما ترى معطوف على الفجع فجع كل يوم كان ومن ينفخ الصور ويوم ينفخ الصور فجع من في السماوات ومن في الارض. الدليل الثاني ان الغالب في تسيير الجبال انه انما يكون يوم القيامه، فكذلك هذه الايه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيرها فيوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه ذاكرين وترى الجبال تحسبها جامده، عط على ينفخ داخل في حسن التذكير، ويوم ينفخ في الصور وترى الجبال بارده تحسبها جامده اي ثابته في اماكنها، لكن هي في الحقيقه وهي تمر مر السحاب اي في تقلل اجزائها وانتفاخها، كما في قوله تعالى وتكون الجبال كالعهد المنفوش. صنع الله الذي اثقل كل شيء انه خبير بما تفعلون اي سيجازيهم عليه. يقول القاسم التنبيه مما ذكرناه في تفسير هذه الايه الكريمه هو ما ذهب اليه الكثير، قالوا المراد بهذه الايه تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامه حينما يريد الله تعالى العوالم، كما قال وسيرت الجبال فكانت سرابا، وكما قال واذا الجبال نصفت، وقال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وقال بعض العلماء فلك لا يمكن ان يكون المراد بهذه الايه ما قالوه لعده وجوه. راي اخر وهو راي يعني ينتهي بعض الذين يتحمسون لاعجاز العلمي للقران الكريم فيذهبون الى ان هذه الايه تثبت حركه الارض. الوجه الاول الذي استدلوا به ان قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة لا يناسب مقام التهوين والتخويف اذا اريد بها ما يحصل يوم القيامه، وترى الجبال تحسبها جامدة هذا المقام مقام تخويف بمعنى تصوير أهوال يوم القيامة. فهي لا تتناسب مع القول بأن ذلك يتم يوم القيامة. كذلك قوله تبارك وتعالى: ثم الله الذي أتقن كل شيء لا يناسب مقام الإهلاك والإبادة. واضح؟ ثم الله الذي أتقن كل شيء. الغالب استعمال هذه الآيات الموجودة التي يتأملها الناس وكقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه في آيات المهدية. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، في الآيات الموجودة في الفاتحة. على أن محل هذه الآيات على المستقبل، مع أنها صريحة في إرادة الحال، شيء لا موجب له وهو خلاف الظاهر منها. أيضا يستدلوا بأن هذه الآيات هم يقولون إنها في المستقبل يوم القيامة، لكن الظاهر أنك تراها الآن في الدنيا وترى الثاني أن سير الجبال من فناء يوم القيامة يحصل عند خراب العالم وإهلاك جميع الخلائق، وهذا شيء لا يراه أحد من البشر، مع أن الآية تقول: وترى الجبال تحسبها جامدة. فيوم القيامة حينما تسير الجبال لم يراها الخلائق، لأنهم يقولون قد أفنوا وأهلكوا وأبيدوا. المقام على القول بأنه يوم القيامة هذا مقام إبادة وخراب للعالم، ويحصل فيه معه الإهلاك جميع الخلائق، وهذا شيء لا يراه أحد من البشر، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني من الملائكة. فما معنى قوله تعالى إذن: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب؟ هذا أيضا يبعد أن يكون المراد بذلك في الآخرة، وإنما هو في الدنيا. الثالث أن تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة إذا رآه أحد شعر به أم لم يشعر به، وأن المقصود تسيير الجبال يوم القيامة، وسيارة الجبال فكانت شرابا، هذا إذا رآه أحد يشعر به أم لم يشعر به. يشعر به، يرى الجبال، يراها كالشراب دخان. يقول إن تسيير الجبال الذي يحصل يوم القيامة إذا رآه أحد شعر به، لأنه ما دام وضعها يتغير بالنسبة للإنسان فيحس بحركتها، وهذا ينافي قوله تعالى: تحسبها جامدة. تحسبها جامدة أي ثابتة. أما في الدنيا هل نحن نشعر بحركة الجبال؟ نحن لا نشعر بحركة الجبال. فيعني القول تعالى تحسبها جامدة أقرب وأنت بالإيه؟ لما يقع في الدنيا. أما في الدنيا فلا نشعر بحركتها، لأننا نتحرك معها ولا يتغير وضعنا بالنسبة لها. فكما قلنا من قبل، يعني الحركة هذه بتكون نسبية، يعني ممكن واحد مثلا جالس في الطيارة هو جالس، والطائرة هي التي تتحرك، فهو بالنسبة للطائرة جالس، لكن بالنسبة للأرض أو المساحات من حوله هو متحرك في الحقيقة. فالجسم الذي يعني يرتفع فيه متحرك هو أيضا متحرك، لكن مراعاة لموضوع النسبية أنت تكون جالسا وساكنا بالنسبة لأرض الطائرة، لكن أنتم الاثنين مع بعض وتمر متحركين. فنحن يعني كذلك بالنسبة للكرة الأرضية جعلها الله لنا قرارا بما أودعنا فيه من القوة هي التي تجلب الأشياء إلى سطح الأرض. هم يعبرون عنها بالجاذبية، هم يعرفون ما معنى الجاذبية، هي قوة أودع الله سبحانه وتعالى يعني ينتقل من الأرض ولا يعني يقعون في الفضاء. واضح؟ طبعا وترى الجبال جامدة، هذا بخلاف يوم القيامة، فإن الجبال تنفصل عن الأرض، الجبال الموجودة هذه تنفصل عن الأرض وتنسف نفسا، وهذا شيء يراه كل واقف عندها. هذا أيضا مما يرجح حول ذلك في الدنيا. الرابع ورود هذه الآية في سياق الكلام على يوم القيامة. من ورود الآية أولم يروا أن جعلنا الليل والنهار أولم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، هذه مذكورة قبلها في نفس النفس وفي نفس السياق. والمراد بهما ذكر شيء من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى أن يشاهد في آثارها في هذا العالم الآن من حركة الأرض وحدوث الليل والنهار، ليكون ذلك دليلا على قدرته على البعث والنشور يوم القيامة. فإن القادر على ضبط حركات هذه الأجرام العظيمة لا يصعب عليه أن يعيد الإنسان وأن يضبط حركاته وأعماله ويحصيها عليه. ولذلك ختم هذه الآية بقوله إنه قدير بما تفعلون. فذكر هذه الأشياء في هذا السياق هو كذكر الدليل مع المدلول أو الحجة مع الدعوة، وهي سنة القرآن الكريم. فإنك تجد الدلائل منبثة بين دعاويه ذاتها حتى لا يحتاج الإنسان لدليل آخر خارج عنها، وذلك شيء مشاهد في القرآن من أوله إلى آخره. وقال العلامة المرجاني في مقدمة كتابه وفية الأفلاس وتحية الأفلاس في بحث علم الهيئة، قال ما مثاله؟ ويدل على حركة الأرض قول الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. طبعا هي حركة الأرض بعض الناس تقول ان القرآن أثبت الحركة للشمس، والشمس تجري لمستقبلها والأفلاك والكواكب والنجوم وكل في فلك يسبحون. والله تعالى أعلم، ربما لو كان القرآن الكريم خاطب الناس في عصر ذو الوحي لأن الأرض تتحرك لما صدقوا بذلك، كانت حركة شاهدة جدا، فربما لم يستوعبوا هذا الأمر بخلاف ما حصل الآن من اكتشافات آيات الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر، فأصبح الناس يستطيعون إدراك هذا التناسب في السكون والحركة. أيضا حركة الأجرام السماوية هي ليس شيئا غريبا علينا. حركة الأجرام السماوية أمر نحن نراه ليلا نهار وصباح مساء. ألا ترى حركة القمر وحركة النجوم وحركة الشمس؟ إذا كله متحرك، لا في شيء ساكن، واضح. في نفس الوقت أثبت بعض الناس حركة الأرض بدليل كشف، بدليل كشف موجود في أنا هذا رأيته في نيويورك في مبنى الأمم المتحدة، في مدخل مبنى الأمم المتحدة عاملين جهاز معين كدليل جسدي على حركة الأرض. ثبتوا كرة مثل البندول في السقف بحيث أن فيه معادلات قوة معينة، بحيث هذه الكرة تكون فرط الحركة لا تتفرط بالسقف، يتفرط أنها معلقة في الفضاء لا تؤثر فيها أي قوة، واضح قوة الاتصال بالسقف أو شيء من هذا. فهذا دي طبعا عملية معقدة جدا، لكن هي اعترفت الكلام أنها مثل الكرة داخل جيب معين يسموها بوش، واضح في معادلة معينة المتكسر أيضا متضادة المحصلة. ثم هذه فيها بندول أو المعلق فيها بندول، البندول ده يتحرك اتجاه واحد فقط يمين وشمال مثلا، وفي الأرض في دايرة الأرض محطوط فيها اتناشر شيء نقول مثلا زي كوز مثلا او عين مثلا، هذا موجود على اثناثه زي نظام الساعه بالضبط، موضوع على في ليله زي الساعه الدائريه بالضبط، عند كل ساعه موجود كوز او كوب او هكذا. فالبندول بيتحرك ايه؟ حركه اتجاه واحد فقط على مدار ال 24 ساعه، بيكون هذا البندول قد اسقط واوقع كل هذه الاكواد وهذه الاماكن، يدل على ماذا؟ على الأرض حركت، واضح على الأرض مش قاعدة حركت، فلذلك هي بتحرك باتجاه واحد. لو كانت الأرض ثابتة يبقى هيوقع إن في اليمين وفي الشمال بس اثنين بس، لكن لأن الكرة محرمة غير مرتبطة بالسقف وبتتحرك في هذا الاتجاه، فلن يبقى إلا احتمال إن الأرض هي اللي بتلف حرج واضح في ذلك. لذلك ايه على مدار الشفاء بيكون سقطت كل الاشياء الموجوده هذه على الارض. طبعا هذا يعتبر دليلا تسليما على حركه الارض. ثم ان العلوم الحديثه الان يعني كل شيء مبني على هذه الحركه محسوب بغايه الدقه. فاحنا الحقيقه ان عايزين ننظر للاتفاق الامير الحديثه انها رجع ورجع وانها شيء دايما مسكوك فيه. لا يعني هذه حقائق بثها الله في الكون ونحن ما نفعل الا ان نكتشفها فقط ونتعامل معها. فمعرفه الاجرام السماويه لا هي مشكله. يعني ان الرجل ينقاط على الخبر واضح يعني ما هو الامر قد يتحرك واقع من على الخبر صحيح عشان بيصير سؤال لان الجاذبيه معروفه جدا في القمر واضح. لكن فكره حركه الاجرام السماويه بشيء نحن مساهمين ونحن نعم. يعني لا ينبغي الانصاف بقى لكلام الناس اللي هو لم يدرسوا هذه الاشياء ولا عندهم خبر عنها ويكذب بانه ارض كرويه. وطبعا يعني يفتحون المجال للملاحده للطعن في الاسلام والطعن في القران ام في المسلمين وغيرهم الى اخره. مع ان القران فيه اشارات كثيره الى كرويه الارض ومع ان الله الذي نرى في كل الاجرام السماويه انها ايه؟ كرويه. الا ترون قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وهذا ما ينطبق الا على الرزق الكروي واضح. فالشاهد ان هذا شيء مشاهد ومشهود كثير في شاهد الامر. يعني وبعدين دلوقتي برضه حسي يعني انت لما تصعد في طائره بالذات الذي يسافر وراء البحار يعني يمر على المحيط مثلا ارتفع الطائره على ارتفاعات عاليه جدا فليظهر التقوس واضحا جدا في الكره الارضيه. فعلا في قوس تظهر فتح الكره الارضيه عنده قوس يستهل كما نراه نحن هنا في البشر الحالي. في ادله حسيه كثيره في وصول القمر في الكره الأرض كروية هذه بقينا لأن حلولها بس ورد. لكن مثل هذه الأشياء أصبحت من الآن حقائق يعني ما في كلام فيها يعني. فالأرض كروية ما فيش كلام. لم يعجبك مجال بقى نعمل زي الكنيسة لما عملت مصادمة العلم ورد حقائق العلم فأدى ذلك إلى الإلحاد. لأن الإسلام لا يعرف عنه على الإطلاق أي تصادم بين آية أو حديث صحيح وبين العقل وبين العلم في الحديث لا يمكن. لماذا؟ لأننا ممكن أن هذه الآيات القرآنية هي واحدة عند الناس سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت هذه الحقائق المدروسة في الكون هي حقائق خلقها الله وسنن أودعها في هذه المخلوقات. فكيف يكون المصدر واحدا ثم تكون هذه الأشياء متناقضة أو متعارضة؟ التعارض يحصل إما لأن الحديث مثلا ضعيف أو تأويل الآية مثلا وإلا ما نسميه حقيقة لم يصل إلى مرتبة الحقيقة وإنما هو مجرد فرض ومجرد نظرية من النظريات واضح. البعض يقول لك طب لو الارض بتدور فنحن بنقع في وبرضه بعضهم يقول لك لو الارض كرويه طب المفروض الناس اللي تحت في جنوب افريقيا يتزحلقوا يعني يقعوا في الفضاء يعني. طيب عارفين الجواب طبعا أكثر بكثير. طب لو هي كروية المية والسعاتي دي المية بتاعت المحيطات دي ما كانتش أجزاء وتروح. طبعا هذا كلام أصبح الآن طلب الصغار يدرسونه ويعرفون يعني تعليل هذه الأشياء. يقول ورود هذه الآية في سياق الكلام على يوم القيامة هذا قرأناه. يقول علامة المرجالين ويدل على حركة الأرض قول الله تبارك وتعالى فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يقول فإنه خطاب لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم. من المخاطب بهذه الآية؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أول مخاطب بها هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وخمسين سورة تخيل السورة يعني مكفية. وترى الجبال أي الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا خطاب لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإيهان الأمر له بالأطالة مع الصراط غيره في هذه الرؤية. يعني أطالة للرسول صلى لكن كل الناس مشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية هذه البلاد بهذه المكان. وحسان جمود الجبال وثباتها على مكانها كلنا نرى ذلك مع كونها متحركة في الواقع بحركة الأرض ودوام مرورها مر الصحابة في سرعة السير والحركة. صنع الله الذي أتقن كل شيء. فقول الله صنع الله من المصادر المؤكدة لنفسها وهو مضمون الجنة السبت، يعني أن هذا المرور هو صنع الله، هذا المرور مرور الجبال كمر السحاب هو صنع الله الذي أثقل كل شيء. في يقسم أثقل كل شيء تشير إلى أنها آية هنا، هنا في الدنيا آية، أنك حينما تراها تحسبها جميلة، لكن هي في الحقيقة تتحرك تمر مر السحاب. فقول الله صنع الله كقوله وعد الله صبغة الله، ثم الصنع هو عمل الإنسان بعد تدرج فيه وترو وتحري إلاله. ولا يسمى كل عمل صناعا ولا كل عامل صانعا حتى يتمكن فيه ويتغرب وينسب إليه. صنع الله الذي أثقل كل شيء، هذا كالبرهان على إثقاله والدليل على إحسان خلقته وتسوية مروره على ما ينبغي، لأن إثقال كل شيء يتناول إثقال إثقاله، فهو تسمية للمراد وتكرير له كقوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد اشتملت هذه الآية على وجوه من التأكيد وأنحاء من المبالغة، فمن ذلك تعظيمه بالصنع صنع الله الذي هو الفعل الجليل المتقن المستمر على الحكمة، وإضافته إليه تعالى صنع الله تعظيما له وتحقيقا لإتقانه وحسن أعماله، ثم توصيفه سبحانه بإتقان كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء. ومن جملة ما أتقنه الله سبحانه وتعالى وصنعه فأحسن صنعه هذا المرور، مرور الإنسان. ثم إيراده بجملة الإسمية الدالة على تمام هذه الحالة واستمرارها مدى الدهور صنع الله الذي أدخل كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ثم التقييد بالحال لتدل على أنها لا تنفك عنه مائلة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وهي جملة حالية لتدل على ما لا تنفك عنها دائما، يعني ما في حركة ثابتة لا تتوقف، وهي تمر مرة السحاب، فإنها حل من المفعول به وهو الجبال، ومعمول لفعله الذي هو رؤيتها على تلك الحال. فهذه الآيات صريحة في دلالتها على حركة الأرض ومرور الجبال معها في هذه المسألة، وليس يمكن حملها على أن ذلك يقع في المسألة الآخرة أو عند قيام الساعة أو فساد العالم وخروجه عن متعاهد النظام، وأن حسبانها جامدة لعدم تغير حركة كبار أجراء الإجرام إذا كانت في سمت واحدة، فإن ذلك لا يناسب المقصود من التهوين على ذلك التقدير، على أن ذلك نقد وإهجام وليس من صنع وإحكام. يوم القيامة هد ونقد وإبادة وإهلاك وإهجام، فلا يناسب أن يقلد إنه صنع وإحكام وإتقان خلقه، ورفض هذا يناسبه كونه هنا في الدنيا. يقول والعجب من حذاء العلماء والمفسرين عدم تعرضهم لهذا المعنى مع ظهوره واستمال الكتب الحكمية على قول بعض العلماء، مع أنه أولى وأحق من تنزيل محتملات كتاب الله على الخطط الواهية الإسرائيلية على ما سخنوا بها كتبهم، وليس هذا بخارج عن قدرة الله تعالى ولا بعيد عن حكمته، ولا القول به بمخالف للشريعة والعقيدة الحقة بعد أن تعتقد أن كل شيء حادث بقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته وخلقه بالاختيار كائنا ما كان وهو العلي الكبير وعلى ما يشاء قدير. واعلم أن هذه الآية وما قبلها من قوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، اعتراض في ضعيف ما ساقه من الآيات الدالة على أحوال الحشر وأهوال القيامة، كاعتراض توصية الإنسان لوالديه في ضعيف قصة لقمان، ومثل ذلك ليس بعزيز في القرآن. يعني هذا جواب على من يقول إن هذه الآية في سياق يوم القيامة ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فكل الأمور داخلين وأثار الجبال. فيقول هذا ليس بأمر عزيز أن يحصل جملة معتبرة في القرآن الكريم تقطع السياق لفائدة وحكمة،
هذا حصل، حصل كما في قصة لقمان. أثناء طلعت قصة لقمان قال الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إلى آخر الآية. وفائدته هنا فائدة هذا الاعتراض أن السياق فعلا في يوم القيامة يوم ينفخ في الصور، لكن اعترض في أثناء وفي طبعيه كلام على أحداث يوم القيامة بذكر هذه الآية وترى الجبال تحسبها جابرة. فائدة هذا الاعتراض هنا التنبيه على سرعة تقضي الآجال ومضي الآمان والتهويل للهجوم ساعة الموت وقرب مرور وقت المعاد. فإن انقضاء الأزمان وتقضي الأوان إنما هو بالحركة اليومية المرة على هذه السرعة المنطبقة على أحوال الإنسان. وهذا المرور وإن لم يكن مبصرا محسوسا لكن لا ينبعث منه تبدل الأحوال بما يقرأ من تعاقب الليل والنهار وغيره بمنزلة المحسوس المبصر. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فيكون هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم مخصوصة به إذ لم يخبر به غيره إلى الأنبياء. فليس بممكن حمل الآية على تسيير الجبال الواقع عند قيام الساعة ووفاء النشأة في الآخرة، إذ ليس هو من الصنع في شيء، بل هو إفساد أحوال الكائنات وإخلال نظام العالم وإهلاك بني آدم. انتهى كلام المرجاني. ثم يقول تبارك وتعالى تعود الآية إلى السياق يوم القيامة: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يعني لا يعتريهم ذلك الفزع الهائل. وقرئ وهم من فزع يومئذ، تقرا القراءه يعني وهم من فزع يومئذ آمنون، قراءه اخرى وهم من فزع يومئذ آمنون بالإضافة وكسر الليل وفتحها. وخير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، أو في قراءة أخرى وهم من فزع يومئذ آمنون. التنوين في يومئذ فرعه عن جملة بالحسنة، يومئذ جاء بالحسنة. يقول العلماء السلطيون رحمه الله تعالى قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، اعلم ان الحسنة في هذه الآية الكريمة تشمل نوعين من الحسنات. الاول حسنة هي فعل خير من افعال العبد كالإنفاق في سبيل الله وبذل النفس والمال في اعلاء كلمة الله ونحو ذلك. ومعنى قوله تعالى فله خير منها يعني بالنسبة لهذا النوع من الحسنات من جاء بالحسنة فله خير منها، يعني أن ثوابها مضاعف، له خير منها يعني أن الثواب مضاعف. فالثواب خير من نفس العمل وخير من نفس الحسنة، لأن من أنفق درهما واحدا في سبيل الله عز وجل فأعطاه الله ثواب 700 درهم، فله عند الله ثواب هو 700 درهم مثلا. لا شك ان ثواب الحسنه خير من الحسنه، 700 خير من الدرهم. فهذا خير من الحسنه التي قدمها التي هي انفاق درهم واحد. ويوضح هذا قول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ومعلوم ان عشر امثال الحسنه خير منها، خير منها هي وحدها. وفي قوله تعالى وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا هو النوع الأول من الحسنة التي يشملها قول تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منه. أما النوع الثاني وهو داخل أيضا في معنى الحسنة، فهو أن الحسنة هي لا إله إلا الله، أحد أسماء كلمة النجاة وكلمة الشهادة وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أحد أسمائها الحسنة. واستدلوا بهذه الآية الكريمة وقالوا إن الحسنة هنا لا إله إلا الله، ولا يوجد شيء خير من لا إله إلا الله، بل هي أساس الخير كله. والذي يظهر على هذا المعنى أن ربة خير ليست صيغة تفضيل، من جاء بحسنة فله خير منها، وأن المعنى من جاء بالحسنة، لو قلنا على التفسير، أخبرنا على التفسير الأول من جاء بالحسنة هي عمل الصالح، أي عمل صالح فله خير منها، خير هنا أفعل تفضيل بمعنى له إيه؟ أخير منها أو أحسن وأفضل منها. فالدرهم بيتابع عليه بسبعمائة درهم، فلا شك أن الثواب هذا أفضل من إيه؟ من الدرهم نفسه، من الحسنة نفسها. لكن على القول بأن الحسنة هي قول لا إله إلا الله، فلا يمكن أبدا أن تكون فله خير منها صيغة أفعل تفضيل أبدا، واضح؟ فليس في صيغة أفعل تفضيل، لأن كلمة لا إله إلا الله لا يوجد شيء خير ولا أفضل منها. فالمعنى من جاء بالحسن يعني من جاء بلا إله إلا الله فله خير عظيم عند الله حاصل له منها، حاصل له منها، يعني يحصل له هذا الخير من قوله، يعني بسبب قوله لا إله إلا الله، يعني إن الخير ينتج من إيه؟ من أنه جاء بلا إله إلا الله، فالخير من قبلها ومن أجلها، واضح؟ فلفظة من في هذه الآية الكريمة كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما خطيئاتهم أغرقوا يعني إيه؟ من أجل خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فطبعا كما قلنا إذا الخير في التفسير الأول أفعل تفضيل، هنا لا يمكن أن تكون أفعل تفضيل، لكن يكون المعنى ومن جاء من جاء بالحق لأن لا إله إلا الله فله عند الله خير عظيم حاصل له منها، يعني من خلالها ومن أجل لا إله إلا الله التي جاء بها. وإن كان العلماء التفسير رحمه الله تعالى يقول لا تحتمل أن تعلم بأن خير على التفسير الثاني إنها لا إله إلا الله أيضا يمكن أن يكون أفعل التفضيل. يقول ويحتمل عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة تفضيل أيضا، ولا يراد بها تفضيل شيء على لا إله إلا الله، بل المراد أن كلمة لا إله إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنيا وتعبده بها يعني ايه فعله المحض، هذا فعله هو، فالخيريه هذا بالنسبه لفعل العبد مثل حقيقه كلمه لا اله الا الله، لكن انا التعبد الذي تعبدت به بلا اله الا الله في الدنيا هو فعل العبد المحض، فاتابه الله في الاخره على تعبده بلا اله الا الله واثابه الله فعله جل وعلا. ولا شك ان فعل الله خير من فعل عبده فله خير منه، فعل العبد هو انه تعبد بلا اله الا الله، وفعل الرب هو الجزاء على هذا التعبد، ولا شك ان جزاء الله خير من فعل العبد، ولا يكون المقصود ان لا اله الا الله لكن هو افضل منه، واضح؟ من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون، كما بينه قوله تعالى لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه، وقال تعالى في أمرهم فلهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، وقال تعالى وهم من فزع يومئذ آمنون، ترى أخرى وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه، وقال ابن مسعود وابن عباس وابي هريره وانس بن مالك رضي الله عنه وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمه ومجاهد وابراهيم النخعي وابو وائل وابو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم والزهري والسجي
والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله تعالى ومن جاء بالسيئة يعني الشرك، ومن جاء بالسيئة الشرك. وهذه الآية تضمنت أمرين، الأولى أو الأول أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه في النار، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. الأمر الثاني هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها إلا أن يعفو الله ويتجاوز عنها. فلن يهلك على الله إلا هالك، كما قال بعض السلف ويل لمن غلب احاده عثرات، يعني اللي يهلك لابد ان يكون فعلا مستحق الهلاك، لان من كيف الحسنة بعشر امثالها او توصل بسبعمائة ضعف او اكثر من ذلك اذا يشاء الله. ومع ذلك غلبت الاحاد العثرات والمئات، معناه ان الاحاد كثير جدا، السيئات كثيره. يقول الله تبارك وتعالى انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال تعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. طبعا وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالسيئة كما قلنا إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنها، إلا إذا حسب يحاسب على الخير رحمة، لكن الحسنة عندها فضل وكرم فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها لمن يشاء. وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف فاعلم أن السيئة قد تعظم، هي لا تضاعف بس أحيانا تعظم خدمة وكثرة، هي سيئة رحمة لكنها يختلفها أمور تتسبب في عظمها، فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان. فالمعصية في أي مكان على وجه الأرض ليست كالمعصية في مكة المكرمة، والدليل قول الله تبارك وتعالى في البيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد قصد وإرادة ظلم وسيئة في الحرم يلاق عذابا أليما. قد تعظم السيئة فيعظم جزاؤها بسبب حرمة الزمان، فالأشهر الحرم قد قال الله تبارك وتعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم بالمعاصي محرم في كل الأشهر، لكن حرمة الأشهر الحرم اختص بهذا النهي فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف، ايضا كاعتبار اخر تقتل للسكن المعصيه والسيئه، قد تكمل المعصيه تكبر وتعظم بسبب مقامه عند الله سبحانه وتعالى، كقول الله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليه شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. واضح وضعف هنا لعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الايه هل هي فيها احتمال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كاد ان يركب اي شيء قليلا؟ لا يستنفي. لماذا؟ ما لها؟ اخ يقول لي لولا حرف امتناع لوجود، يعني هي حرف امتناع، هي تمنع او تثبت امتناع الميل والركوب من الرسول صلى الله عليه وسلم الى المشركين لوجود تثبيت الله عز وجل، كما في قصة يوسف تكلم عليها فرعون ولقد همت به وهمنا بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه الآية تنفي منه الهم بسبب وجود برهان ربه، فهي حرف امتناع للوجود. كذلك هنا امتنع ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى ولو كان قليلا لوجود التثبيت من الله عز وجل. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجبين.
كذلك قول الله عز وجل في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين مدى العظم حرمتهن ومقامهن عند الله عز وجل. فإذا السيئة لا تجزى إلا بمثلها، ولكن تعظم السيئة الوحيدة اللي ممكن تعظم وتكون شيء كبير سمين وتستحق عقابا أكثر إذا انضم إليها شيء مما يعظمها، كما قلنا حرمة المكان، حرمة الزمان، حرمة الشخص أو مقام الشخص الذي وقع كله هذه السيئة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني من الشرك والمعاصي. ثم يقول تبارك وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة وهي مكة المكرمة الذي حرمها، يعني الذي جعلها حرما آمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يخاض خيرها ولا يختلى صلاها، أي الثوب لا يمنع. وفيه تعريض بجحدهم نعمته تعالى في ذلك، حيث آمنهم من خوف وأجلهم في أعين القبائل ووقاهم من الفتن المنتشرة عند غيرهم إجلالا لهذا البيت. وهم لم يرعوا هذه النعمة من قيام بواجب كفرها من عبادته تعالى وحده وسعيهم بالإصلاح. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، أي خلقا وملكا، فهو خالق كل شيء ومليئه. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي ممن أسلم وجهه لله لا لغيره عز وجل، وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن يعني عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان به لما اشتمل عليه من سعادة الدارين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني فمن اتبع ما فيه من توحيد الله ونفي الأنداد عنه والدخول في الملة الحنيفية واتباع ما أنزل علي من الوحي، فمنفعت خلاله راجعة إليه لا إلي. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، كما في قوله تبارك وتعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقوله عز وجل: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، وقوله تعالى: فتولى عنهم فما أنت بملوم، وقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، أي ومن ضل عن الإيمان وأخطأ من نذيره طريق الهدى ولم يتبعني فلا علي، وما أنا إلا رسول منذر، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقل الحمد لله، يعني على ما هدانا لهذا الدين ومن علينا بصراطه المستقيم. وقل الحمد لله فيريكم آياته فتعرفونها، هذه كقوله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فيريكم آياته فتعرفونها، وهي أيضا كقوله تبارك وتعالى: ولتعلمن نباه بعد حين. وما ربك بغافل عما تعملون، كقوله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ونفس قراءة أخرى: وما ربك بغافل عما يعملون، أي من الشرك والتكذيب ونصب المكاذب، بل هو شهيد رقيب جل جلاله وعظم نواله ولا إله غيره عز وجل. وهذا آخر تفسير سورة الجم، ولله الحمد والمنة. هنا سؤال:
زوجة تقول لزوجها عند أي تجار، طبعا يعني ألف نظر السائلين الإخوة والأخوات، أساسا طبعا تسئلة نوعيها يوم الخميس بعد الدرس إن شاء الله، لكن عموما مثل هذه الحالات تكون من المناسب الكلام فيه. لكن إذا كان أخ سؤال أو الأخت سؤالها شخصي ولا تريد قراءته على الهواء، ننصح أن يكتب تنبيه ان هذا يعني ايه لا يقرا على الملأ، لكن بما اننا لا نعرف من هي الرخ والسؤال كي نجيبها، فما في طريقه غير الكلام لعل فائده عمر. زوجه تقول لزوجها عند اي تجار بينهما طلقني طلقني عليها، وفي احدى المرات قالت له طلقني طلقني، فقال لها انت طالق. اولا يعني هذه الزوجه التي تقول طلقني طلقني هذا مما لا ينبغي، لأن الرسول عليه السلام قال أي من رأى سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هذا من الذنوب من المعاصي أن المرأة تطلب الطلاق من زوجها بدون مسوغ وبدون سبب معقول. إذا كان في عذر نعم، لكن بدون سبب يستحق ذلك، فما ينبغي أبدا أنها تعيد وتحرضه بأن تقول له إيه طلقني في نظرة التحدي. عندنا بعض النساء تتصرف بطريقة يعني عجيبة، لو أنت رجل طلقني، التحدي والشيطان ينطق على لسان هذا الكلام كي تنتزع منه كلمة الطلاق. فحتى إن كان عقلها خفيفا إلى هذا الحد، يفترض أن الرجل يكون عاقلا لأنه هو ربان التخفيف، فما يصلح أنه إيه يعني ينصاع لاستبدال المرأة المندفعة التي تنتهي حرمات الله بقولها طلقني طلقني غيره. فيعني هذه النصيحة أن المرأة لا يجوز لها أن تسأل الطلاق من غير ما بأس، أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فقال عليه السلام المخترعات هن المنافقات. طبعا إلا إذا كان هناك سبب شرعي معقول فهذا أمر آخر، لكن الكلام إذا لم يوجد سبب حتى لو وجد سبب فليس النفس دائما عند اي مشكله، يعني فيه واحد يطلع مثلا خراج في ساقه فيبقى ساقه لا يعالجها اولا تنبت اخر الزواج عند الانقراض، وخشت ما هو اعظم مضره مما هو حاصل. لكن الاصل ان الطلاق يعني كان على غير الجراحيه، الاصل اخذ ادويه وعلاج المشكله وليس البث وتحريك البيوت بهذه السهوله. هذا شيء قبيح من الأخر وعدوان على حرمات الله أنها تستفيد زوجها خاصة عند الغضب وتقول له طلقني طلقني في كل صغيرة وكبيرة. ولم يرد عليها يعني جزاهم خيرا أنه صادر ولم تستفيد زوجها، لكن يبدو أن الغلبة في النهاية كانت في الشيطان. في إحدى المرات قالت له طلقني طلقني لأنها جهائزها، فقال لها أنت طالق أنت طالق. طبعا هذا طلاق قبيح طريق فيقع الصراحة. دعوت بقى من الكاهرين الذي يحكم ان بعض الاخوة علموا الناس علموا العوام ولقلوهم حجة قائدة، يقول له اثنيتك فيه دي الزواج تقليعة جديدة وموضة جديدة في عالم الفترة. الاخوة علموا الناس الجهلة هذا الكلام اثنيتك فيه اثنيتك دي ما ينفعش في الصلاة الصريح تسألوا عن نياتك، يعني لو رفع في القاضي وثبت انه قال انت طالق اذا هي صح انت لا نيتك الى النهايه طلاق صريح لفظ صريح، لكن النيه لم يكن لفظ محتمل في طلاق الجنايه يقول كان يقول الحقي باهلي او غير ذلك من عبارات الكنايه. فالكنايه هي التي يسال الشخص فيها عن النيه، وطبعا لابد ان يذكر انه يخدم بما هو واقع في الحقيقه، علشان بعض الناس او مساع مخرج يقول لك لا يبقى في الاسره تقول وهو بالفعل كل ناوي طلاق بس عايز ينتزع فتوى. طبعا هو يخادع الله والفتوى المفتي معروف، لكن الكاذب المغمض الذي يعطي معطيات كاذبه فهذا معتاد على حرمات الله سبحانه وتعالى، ولا يصح له الانتفاع بهذه الفتيا حتى يجزي بمعنى ذات الحرام. في احدى المرات قالت له طلقني طلقني، فقال لها انت طالق، اذا يقع الطلاق. والراجح انه يقع ايضا وإن كان في فترة الحيض، لكن يأثم بالتطليق في فترة الحيض، يعني يحرم أن يطلق في الحيض، لأن الطلاق بدعي وخالد السن، وفيه إضرار للمرأة من حيث تطهير العدة، وفيه معنى آخر، وهو يعني المعنى النفسي. استنبطه بعض المعاصرين يعني قال ان المرأة في فترة الحيض تعتريها كثير من الاضطرابات النفسية والبدنية، فربما صار منها شيء يضايق زوجها او كانت عصبية او كذا، فحتى تمر هذه الفترة بسلام حرمت الشريعة التطليق اثناء الحيض. وبعدين احنا نعلم الحديثة ازاي واخر المسجد هي يحلف الطلاق، يعني انت عارف ان الحلف بغير الله شرك وان الحرام الحلف بغير الله، ثم واحد ملتزم ويعرف التوحيد يقول علي الطلاق ويحلف بالطلاق، طيب حتى لو على القول الخفيف ان هذا يمين كيف تحلف بغير الله؟ هذا كلام مما لا ينبغي اصلا واحد يحلف بغير بالطلاق. نعم. فقال لها امشي طالق. فما هي فترة العزة؟ فترة العزة يعني ثلاثة قرون، تمر ثلاث حيضات وتدخل منها. نعم. كان تقيم في بيتها في بيت الزوجية سهرت. هنا هي بينونة صغرى، يعني لا نفهم بمعنى أنها لا يحل له أن يتزوجها أن يرجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، لازم عقد جديد ومهر جديد. خلاص. لكن في فترة العدة له أن يراجعها، له أن يراجعها بدون عقد ولا مهر. فهذه يعني ايه مطلقة رجعية. فإذا رجعها قبل العدة هل تكتسب طلقة؟ الله أكبر. أم الإهزار طبعا طلقة، أم العدة دي في الحين مش مطلقة، فطبعا تكتسب طلقة في الكلام. إذا رجعها قبل العدة هل تكتسب طلقة؟ طبعا تكتسب طلقة. وهل يشهد على رجوعها؟ يعني الأفضل والمستحب أن يشهد على الطلاق على الرجوع، خاصة في هذا الزمان، بل نحن في هذا الزمان نقول له أشد، نقول لابد أن يثبتها رسميا، لأن نجد في بعض المشكلات أناس لا يتقون الله سبحانه وتعالى، ممكن يطلق ثلاث مرات، وأعرف بعض الناس فعلها، يطلق ثلاث مرات.